الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 68 من رفع الاشتباه. قال رحمه الله: خلاصة اعتقاد المشركين في الأصنام أنها تماثيل وتذاكر للملائكة، وقد يكون فيها تماثل أو تذكار لله عز وجل كما تقدم، وأنها أنفسها لا تضر ولا تنفع، وإنما هي ذريعة إلى عبادة من جعلت تمثالا أو تذكارا له، تعظيمهم للأصنام. قال: كانوا يتمسحون بها ويعكفون عليها ويضمخونها بالطيب ويتقاسمون بالأزلام عندها. ولم أرى نقلا صريحا في أن المشركين كانوا يسجدون للأصنام، بل جاء ما ينفي ذلك، فأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم. الحديث هذا يدل أنهم كانوا يستشرعون السجود، ولو كانوا يسجدون للأصنام ما أنكروا عليه صلى الله عليه وسلم السجود لله. ومما يروى عن أبي طالب في أسباب توقفه عن الإسلام أنه استشنع السجود قائلا: والله لا تعلوني أستي أبدا. والقصة في مسند أحمد وغيره من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل وهو متروك. قال: وهل جاء في القرآن أنهم كانوا يدعونها؟ لم أرى ما هو صريح في ذلك، إلا أن يكون قوله تعالى: يا أيها الناس ضربوا مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب المطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. وأيضا ما يدل على أنهم كانوا يدعونهم وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، دليل على أنهم إذا لم يكونوا في الفلك دعوا غير الله وطلبوا من غير الله، هذا هو المفهوم من الآية. قال: فإن هذه الصفة لا تقال في المعدوم وهي العناد الخياليات، ولا تصدق على الملائكة أو الشياطين، لأنهم قد يستطيعون الاستنقاذ من الذباب كالآدميين على الأقل، اللهم إلا أن يقال إن المراد لا يستنقذوها منها بقدرات ذاتية لهم، أي بغير إذن الله تعالى، لأن الكلام إنما هو في قدرة تؤهلهم لأن يدعوا من دون الله تعالى. ويؤيد هذا بأن الضمائر ضمائر العقلاء، وقد جاءت آيات في الملائكة وفي المسيح عليه السلام وفي الشياطين أنهم لا ينفعون ولا يضرون المراد بغير إذن الله تعالى، فلماذا لا يحمل ما هنا على ذلك؟ بل إن عموم سلب النفع والضر يتناول سلب الاستنقاذ من الذباب. وعلى هذا فقوله ضعف الطالب المطلوب المراد به الضعف الذاتي، فإن الملائكة وغيرهم متصفون بالضعف الذاتي، وما كان لهم من قدرة فليست ذاتية، وإنما هي موهوبة من الله تعالى محصورة فيما يأذن به. ومما يؤيد أن المراد بالملائكة السياق الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي الله أعلم أن أكابر الملائكة ليسوا إلا رسلا يصطفيهم الله تعالى كما يصطفي الرسل من الناس، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كقول في آية الكرسي: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والمراد سيأتي إن شاء الله تعالى. وقال الصاحب روح المعاني في تفسير الآية: والآية وإن كانت نازلة في الأصنام فقد كانوا كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يطلونهما بالزعفران ورؤوسهما بالعسل ويغلقون عليها فيدخل الذباب من الكوى ويأكله، إلا أن الحكم عام لسائر المعبودات الباطلة، ونفي القدرة الذاتية يشترك فيه جميع المخلوقين. وقوله في الآية نزلت في الأصنام لم تكن به حجة فيما أعلم وفي صحته نظر، أولا لأن آيات الدعاء في القرآن في حق مشرك العرب منها ما هو صريح بأن المراد الإناث الخيالية، وما هو صريح بأن المراد الشياطين، ومنها ما هو محتمل، فالأولى حمل المحتمل على الصريح. ونحن سنخالف في هذا، نقول: هؤلاء الذين يدعون غير الله هم يدعون الأصنام التي قد جعلوها يعني عبارة عن صور لأمور في اعتقاداتهم، سواء صور ملائكة أو صور جن أو صور من الصالحين، ثم هذا الدعاء في الحقيقة هو دعاء للشياطين، هو دعاء للشياطين. ويوضح الوجه الثاني، وهو أن الدعاء على ما يأتي إن شاء الله هو الرغبة إلى المدعو والسؤال منه. وقد تقدم أن المشركين لم يكونوا يعبدون الأصنام إلا على أنها تماثيل أو تذاكر للملائكة، فكيف يسألونها اللهم إلا أن يقال لعلهم كانوا يوجهون الدعاء إليها؟ المقصود دعاء الأشخاص الذين جعلت تماثيل لهم، وإنما وجهوا الدعاء. فأما قوله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها، فسيأتي تفسيرها إن شاء الله تعالى في معنى الدعاء. يقول هنا كلام مضروب عليه وسهم لم يعرف وجهه والكلام المضروب عليه ومما كانوا يصنعون بالأصنام العكوف عليها والتمسح بها وتطبيخها بالطيب والاستسقام بالأزلام عندها. هذا قد تقدم. والأزلام قد قداح معدودة للقرعة والاستخارة ولم يكن من شرطها أن تكون عند الأصنام، فقد جاء أن خرج إلى حنين والأزلام معه يستقسم بها. وفي قصة سراقة بن مالك بن جعشم أنه لما خرج يتبعث الرسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر كانت الأزلام معه يستقسم بها، ولكن كانوا يرون أن كونها عند الأصنام أنجح، كما في قصة امرئ القيس للآخر بسار أبيه فاستقسم عند ذي الخلصة فخرج القدح الذي يفيد النهي عن الخروج، فقال لو كنت يا ذا الخلصة الموتورة دوني وكان شيخك المقبورة لم تنه عن قتل العداة زورا. وكانوا يقترعون بها عند اختلافهم ويقضون بها، وقد جاء ذلك في قصة عبد المطلب عند نظره ذبح ولده عبد الله، وكان عند القرعة أو الاستخارة بها يدعون آلهتهم أن يرشدوهم إلى الصواب. ومن الأصنام شجرة ينوطون ومنها أي حجارة يتحرون الذبح عليها ذاكرين أسماء آلهتهم، ولم يتبين لسبب ذلك عندهم. وكانوا يزورون الأصنام من الأماكن البعيدة ويطوفون بها كما يطوفون بالكعبة، وكانت الأوس والخزرج يهلون لمنات الطاغية ثم يجيئون إلى الصفا والمروة فيسعون بينهما الله أعلم. المهم أن العبادات للأصنام متنوعة، منهم من يدعوها من دون الله، ومنهم من يطلب البركة منها، ومنهم من يتوسل بها لتقربه إلى الله عز وجل، ومنهم من يعني يركع لها، ومنهم من يفعل أشياء كثيرة. رأيناهم في سريلانكا واحدهم يقف بين يدي الصنم ويدعوه، يدعوه ويرفع يديه، وهكذا رأيناهم في الهند يرفعون أيديهم ويدعون الأصنام، والله المستعان. قال اعتقادهم في الملائكة يعلم أن أكثر الناس في غفلة عن كون مشرك العرب جميعهم أو غالبهم كانوا يعبدون الملائكة. وأنت إذا تدبرت ما تقدم من الآيات في فصلي التأليف والعبادة في الملائكة والإناث الخياليات فإنهما واحد عند المشركين وأهل النحل المتقدمين. والآيات الآتية في فصل الدعاء إن شاء الله تعالى علمت ذلك قطعا، وفي القرآن آيات أخرى، فنجد القرآن يفرد في بعض المواضع بحاجتهم في نسبة الولد إليه، وفي بعضها في جعل الولد إناثا، وفي بعضها في جعل الملائكة إناثا، وفي بعضها في عبادة الملائكة. فيمكننا أن نقول إن الأقسام أربعة، الثلاثة الأولى تتعلق بذوات الملائكة والرابع بعبادتهم، وإفراد القرآن كل واحد منها بالإنكار يدل على أن كل واحد من الأقسام بهتان على حدة، وتخصيص الإناث بهتان آخر، أي بحيث لو فرض جواز نسبة الولد إليه عز وجل لكان جعل ذلك الولد إناثا بهتانا، لأن اتخاذه تعالى ولدا إناثا أشد امتناعا من اتخاذه ولدا ذكورا. وجعل الملائكة إناثا بهتان ثالث، أي بحيث لو لم يقولوا هم ولد الله بل اعترفوا بأنهم من خلقه عز وجل لكن جعلهم إناثا بهتان، والعبادة بهتان، أي بحيث لو قالوا إن الملائكة من خلق الله تعالى ليسوا ولده ولم يقولوا إنهم إناث ولكنهم أصروا على عبادتهم لكانت عبادتهم بهتانا. فتأمل هذا وتدبر آيات القرآن تجده بغاية الوضوح إن شاء الله تعالى. يعني يقول الذي يقول بأن الملائكة إناث كافر بغض النظر قال هم بنات الله وليسوا بنات الله. والذي يهمنا هنا إنما هو القسم الرابع، فنقول قد تقدم بيان القرآن بغاية الصراحة أن المشركين كانوا يعترفون لله عز وجل بالإنفراد بالخلق والرزق وتدبير الأمر والقبض على ملكوت كل شيء وأنه يجير ولا يجار عليه. إذن فماذا أبقوا للملائكة؟ أبقوا لهم الشفاعة فقط. أخبر الله عز وجل عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لعلهم كانوا يعتقدون أن شفاعتهم تنفع وإن لم يرضى الله عز وجل. كلا، فإنها حينئذ لا تكون شفاعة بل تكون أمرا وإلزاما. وأيضا في اعترافهم بأنه سبحانه يجير ولا يجار عليه ابطل هذا، فلعلهم يقولون إن الباري عز وجل لا بد أن يقبل إكراما للملائكة وإن كان هو غير راض. كلا، فإنهم يعترفون بأن الله تعالى بيده ملكوت كل شيء، ومن بيده ملكوت كل شيء لا يكون محتاجا إلى أحد حتى يقبل شفاعته مكرها. فإن أهل الدنيا إنما يقبلون الشفاعة مكرهين ممن هم محتاجون إليه، وقد كانوا يقولون في تلبيتهم كما في الصحيح لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلعلهم كانوا يقولون إنه عز وجل لمحبته للملائكة لا بد أن يقبل شفاعتهم برضاه، ربما يدفعه اعترافهم بأنه عز وجل يجير ولا يجار عليه. فإن إطلاق يجير يشمل الملائكة، بل إجارة الملائكة هي المقصودة بالذات في الآية. فإذا كانوا يعترفون بأنه سبحانه يجير من الملائكة، لو فرض أنهم أرادوا إلحاق الضرر بأحد، فقد دل هذا على اعترافهم بأن الله تعالى ليس رهن إرادة الملائكة. لندع هذا فالظاهر أنهم كانوا يقولون إن الباري تعالى يقبل غالب شفاعة الملائكة برضاها، أما هذا فنعم، وهل هذا القدر باطل؟ حتى نرى معظم محاجة الباري تعالى لهم في القرآن مع كثرتها تدور على الشفاعة. ليس المحاجة في هذا، وإنما هي في طمعهم في أن الملائكة يشفعون لمن يعبدهم وأن الشفاعة تنفعهم، وقد تفنن القرآن في إبطال هذا الزعم، ويجمع الكلام على ذلك مرتبتان. المرتبة الأولى يبين سبحانه وتعالى أن الملائكة لا يشفعون لهم، وذلك على درجات. الأولى أنهم لم يعبدوا الملائكة، وذلك الوجهين: الأول أن عبادتهم في قصدهم موجهة بالذات إلى البنات الوهميات، وهم وإن زعموا أنهن هن الملائكة فقد قامت الحجة بخلاف ذلك. وعبارة أخرى: إنما يعبدون الملائكة بعنوان أنهم بنات الله تعالى الله عن ذلك، بحيث لو اعترفوا أنهم ليسوا بنات الله لما عبدوهم. فالعبادة موجهة إلى صفة البنتية، وقد قام البرهان على عدمها. الوجه الثاني أن العمل إنما يعد تعظيما للشخص إذا كان يحبه ويرضاه، وليس عندهم دليل على أن الملائكة يحبون ويرضون أن يعبدوا، لأنهم لم يأمروا المشركين بعبادتهم. والدليل قائم على أن الملائكة يكرهون أن يعبدوا من دون الله عز وجل، إذ قد قامت الحجة أنهم ليسوا إلا عبادا مخلصين، إلا عبادا مخلصين. والعبد المخلص لا يحب أن يعظم كما يعظم ربه، فإن أحب أن يعظم تعظيما ما فبقدر ما يأذن به ربه، لأنه إذا أحب أن يعظم كما يعظم ربه ما عاد عبد، ما هو بعبد، قد يجعل نفسه شريكا. قال: فإذا كان تعظيم المشركين للملائكة والله تعظيم الله عز وجل، فقد تبين أن الملائكة لا يرضون ذلك، وإن كان دونه فليس عندهم بينة لأن ذلك القدر يرضاه الله عز وجل وترضاه الملائكة. فكان العقل يقضي عليهم بأن يقفوا عند الحد الذي تقوم الحجة عليه على أنه مأذون به، ولم يفعلوا ذلك، فما هو الباعث لهم على هذا؟ هو الشيطان. فإذا ليس الباعث لهم على عبادة الملائكة محبتهم إياهم، لأن المحبة شرطها أن يقف المحب مع رضا المحبوب، وإنما الباعث لهم طاعتهم للشياطين، فروح تلك العبادة موجهة إلى رضا الشياطين، لأن الشياطين هم الذين زينوا لهم هذا الأمر، وهم الذين شرعوا لهم هذه العبادات. وقد بين سبحانه وتعالى هذا المعنى بقوله: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. ولعل من ذلك قوله تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب النفع، لبئس المولى ولبئس العشير. وقد تقدم في فصلي التأليف والعبادة آيات أخرى. إلى هنا بارك الله فيكم.